الذي أغلق الأبواب.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إصابة نحو 50 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة قرى بنابلس بالضفة الغربية المحتلة. السلطات الأردنية تعتقل أكثر من 40 شخصاً على خلفية أعمال الشغب التي حصلت في عدد من المناطق. استشهاد 7 يمنيين خلال هجوم لميليشيات مرتزقة العدوان السعودي على تجمع للناس شرق مأرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة نحو 50 فلسطينيا بينهم أطفال خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرى بيت الدجن ومادما وأوسرين في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مسيرة بيت الدجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق مدينة نابلس. وفي بيت لحم أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال المدينة، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس 7 فلسطينيين بينهم أطفال من قرية فقوع شمال شرق جنين. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن القرار اعتمد خلال اجتماع اعتيادي للجمعية بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه بينما عارضته 6 دول. وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. تستمر التهديدات والتي شهدت تزايدا منذ وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم داخل الكيان المحتل بحق المسجد الأقصى المبارك. حول هذه التهديدات التي يوجهها الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى نستمع إلى التقرير التالي.
تستمر التهديدات والتي شهدت تزايد منذ وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، آخرها دعوة ما يعرف بوزير الأمن الداخلي أتمار بن جفير الذي طالب بتغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف من اقتحامات المستوطنين ونصب ما يسمى بشمعدان النور داخل باحاته الطاهرة خلال الاحتفال بطقوس عيد النور لدى المستوطنين.
في الفترة القادمة سنشهد تغيرات كبيرة في المسجد الأقصى. هذه القوى الكهنية والفاشية الدينية التي تتحالف مع اليمين المتطرف ستعمل على تغيير الوضع القانوني والديني والتاريخي في المسجد الأقصى. المسألة ستتعدى مسألة تكريس التقسيم الزماني والمكاني، هم سيسعون إلى إيجاد قدسية وحياة يهودية في المسجد الأقصى
ولتفريغ محيط المسجد الأقصى المبارك وتسهيل تنفيذ ما يسعى إليه بن جفير ومستوطنيه. نفذ الاحتلال حملات اعتقال طالت محافظ القدس عدنان غيث وعدد من نشطاء مقدسيين.
هم بيحاولوا يخلونا فعلا انه نوصل لقناعه انه نترك بلدنا. وطبعا هذا استحاله، احنا موجودين في هذا المكان، هذه القدس إلنا، واحنا بصمودنا وثباتنا فيها.
ويشكل المسجد الأقصى المبارك محور هام لدى نقاشات ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ما بين الأحزاب اليمين المتوافقة حول وجوب تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك.
من كان يقتحم المسجد الأقصى المبارك أصبح الآن هو المسؤول عن هذه الاقتحامات، يعطي التصاريح ويكثف أيضا من دعواته لاقتحام وتكثيف هذه الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك. خلال الأيام القادمة والاحتفال بعيد الأنوار لدى الشعب اليهودي ستشهد هذه الساحات تكثيف لهذه الاقتحامات، لكن هذه المرة رسميا بقيادة ما يعرف بوزير الأمن الداخلي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
إلى الأردن، حيث أعلنت مديرية الأمن العام الأردني أنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق الأردن، مؤكدة تكثيف انتشار قوات الأمن في محافظة البلاد لضمان سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين. وأوضح المصدر أن قوات الأمن اعتقلت 44 شخصا خلال أعمال الشغب، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى المعتقلين خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى تراجع حدة أعمال الشغب وخاصة في المحافظات الجنوبية. وأكدت مديرية الأمن العام الأردني أن التحقيقات في حادثة مقتل العقيد الدلابيح مستمرة لإلقاء القبض على الجاني وتسليمه للعدالة. وكانت مدن جنوبي الأردن قد شهدت أحداث عنف واسعة إثر اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومحتجين على الوضع المعيشي ورفع أسعار المحروقات. المزيد في التقرير التالي.
ليلة عنيفة ودامية شهدتها مدن جنوبي الأردن إثر اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومحتجين على الوضع المعيشي ورفع أسعار المحروقات، ما أسفر عن مقتل ضابط رفيع وإصابة آخرين. الأمن الأردني أعلن أن نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلبيح قتل بعيار ناري أثناء تعامله مع أعمال شغب في منطقة الحسينية بمحافظة معان، كما أكد إصابة ضابط وضابط صف بعيار النارية، وذلك أثناء تعاملهما مع من وصفهم بالمخربين الذين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات.
لم يكن ذلك متوقعا بمعنى الاشتباك المسلح أو سقوط ضحايا بسبب يعني هذه الاشتباكات، يعني هي غير منظمة، ولكن الاحتجاجات الحقيقة كانت متوقعة، حيث أن غلو الأسعار وضيق الوضع الاقتصادي وصعوبتها على الأردنيين شيء مؤكد ستكون النتائج كما هي الآن.
الاشتباكات سبقتها تظاهرة شعبية خرجت في بعض مدن محافظة معان، وكذلك في مدن جنوبية أخرى كالكرك وطفيلة، وأيضا في محافظة الزرقاء وسط البلاد، وذلك احتجاجا على قرار السلطات الأخير رفع أسعار المحروقات إلى أن تحولت إلى مطالبات بإسقاط النظام والحكومة. وهاجم المتظاهرون القوات الحكومية وقاموا بإغلاق الشوارع وإحراق الإطار، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة التي استقدمت على أثرها السلطات تعزيزات عسكرية كبيرة وأغلقت المنطقة بالكامل. وتعقيبا على ما حدث، حذرت السفارة الأمريكية في الأردن في بيان رعاياها من السفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك وطفيلة ومعان والعقبة حتى إشعار آخر، كما حذرتهم من أن الاحتجاجات السلمية قد تتحول إلى مواجهة وأعمال عنف. هذا التحذير يأتي فيما تستمر الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية بالتزامن مع الإضراب المستمر الذي نفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن، احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها لليوم الثاني على التوالي في محافظتي معان والكرك.
إلى الملف اليمني، حيث استشهد 7 يمنيين وأصيب آخرون خلال هجوم شنته ميليشيات مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على تجمع للناس في وادي عبيدة شرق مأرب، وذلك في ظل عمليات القمع ضد القبائل في مناطق سيطرتهم. وقال مصدر محلي في مأرب إن ما يسمى ميليشيا الإصلاح الموالية لقوى للعدوان قصفت تجمعا لأفراد من قبيلة عبيدة في منطقة غيربان، ما أسفر عن استشهاد 7 يمنيين وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة. وأضاف أن ميليشيا مرتزقة العدوان قصفت بالمدفعية عددا من القرى المأهولة بالسكان، ما أسفر أيضا عن إلحاق أضرار مادية بممتلكات القرويين. تنطلق اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية للناخبين في الداخل بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات أنها سجلت إقبالا ضعيفا بالخارج في يومها الأول. وقد قرر البرلمان الأوروبي عدم إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التونسية، وقال إن قراره مبني على قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وتقرير لجنة البندقية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد. وتجرى الانتخابات وسط مقاطعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية، فيما جددت حركة النهضة التونسية دعوتها لمقاطعة الانتخابات التشريعية. للمزيد بشأن الانتخابات البرلمانية التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
ساعات قليلة تفصل تونسيين عن الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، حيث يتنافس 1058 مترشحا ومترشحة على 161 مقعدا. هيئة الانتخابات أكدت أنها مكنت مختلف منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية ووسائل الإعلام من بطاقة اعتماد لتغطية الانتخابات، فيما تستمر عملية الاقتراع خارج تونس بثلاث دوائر انتخابية فحسب من أصل عشرة.
بلغت الاعتمادات المقدمة ما يفوق 5000 مطلب اعتماد. هذا وقد انطلقت اليوم عملية الاقتراع بالخارج في 3 دوائر انتخابية، هي فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا، وتم فتح جميع مكاتب الاقتراع في تمام 8 صباحا دون تسجيل أي نقص في المواد البشرية أو المواد الانتخابية، وتسير عملية الاقتراع في أحسن الظروف وتتواصل أيام 16 و17 ديسمبر 2022.
انتخابات برلمانية تواجهها حملة مقاطعة حزبية ودعوات للمواطنين من قبل المعارضة بعدم المشاركة فيها، حيث حذرت جبهة الخلاص هيئة الانتخابات مما وصفته بتغيير الأرقام الخاصة بنسب الإقبال على صناديق الاقتراع.
عندنا مراكز اقتراع في الخارج بلا مترشحين بلا حد شيء، ولكنها فقط سورية وهي أيضا فيها إهدار كثير لمال العام. نحذر هنية هيئة بوعسكر، نحذرها بأن تقوم بتغيير الأرقام مثل ما فعلت في الانتخابات السابقة، انتخابات الاستفتاء.
فيما حظيت عدة دوائر انتخابية في تونس بتوقيت استثنائي، إما باختصار فترة الاقتراع لأسباب أمنية أو بالتمديد فيها لأسباب ديمغرافية حسب الهيئة. توقع محللون أن تشهد المرحلة المقبلة قبول قيس سعيد الجلوس إلى طاولة الحوار مع مكونات مدنية ونقابية في تونس.
هذه المرحلة قد تفتح خطوة بالنسبة لتونس وللطبقة السياسية التونسية السلطة والمعارضة لفتح حوار جديد بعد تحسن موقع السلطة، يعني الرئيس قيس سعيد قد يقبل التفاوض الآن مع النقابات والأحزاب بعد تغيير المشهد السياسي واستبعاد الأحزاب التقليدية، لأنه يعتبر أن البلاد في حاجة إلى نخب جديدة.
انتخابات برلمانية تجري في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في بلد يعيش مواطنه يوميا على وقع الأزمة المعيشية الخانقة. يتراجع الاهتمام الشعبي بالموعد الانتخابي الهام، موعد سيتأثر بلا شك بتداعيات الأزمة في البلاد.
إلى العناوين. إصابة نحو 50 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة قرى بنابلس بالضفة الغربية المحتلة. السلطات الأردنية تعتقل أكثر من 40 شخصا على خلفية أعمال الشغب التي حصلت في عدد من المناطق. استشهاد 7 يمنيين خلال هجوم لميليشيات مرتزقة العدوان السعودي على تجمع للناس شرق مأرب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبلوا تحياتنا وأمانينا الطيبة أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، والتي سنخصصها لاستعراض الآثار السلبية السيئة التي من شأن المواقع الإلكترونية التجارية والمساحات المخصصة للإعلانات أن تتركها على شريحة الأطفال والأحداث، فضلا عن جوانبها الإيجابية وخاصة في مجال التعليم. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأكارم، يعد الأطفال من الشرائح التي تتعرض أكثر من غيرها لمضار الدعايات الإلكترونية على الإنترنت. ومن التبعات السلبية للدعايات على الإنترنت تأثيرها على رؤى الأطفال ورغباتهم، ولأن الأطفال ليس بإمكانهم إدراك دوافع الشركات من دعاياتها بشكل صحيح، فإنهم يتصورون أن الدعايات التجارية صحيحة وصادقة، ولذلك فقد يتعارضون مع آبائهم وأمهاتهم بشأن شراء المنتجات التي رأوا دعاياتها على الإنترنت، وقد يجبر الآباء والأمهات أحيانا على شراء السلعة المعلن عنها، في حين أن تلك السلعة ليست مرغوبا فيها أو لا تتناسب مع عمر الطفل.
نعم، ومن جهة أخرى فإن النزعة الاستهلاكية من شأنها أن تترك أثرا روحيا ونفسيا غير مناسب في شريحة الأطفال واليافعين، والشعور المبالغ فيه من قبل الأطفال بالحاجة إلى الألعاب والتكنولوجيا الباهظة الثمن سيسبب المتاعب والمشاكل للعوائل ذات الدخل المحدود.
وفضلا عن ذلك فإن محتوى تلك الدعايات قد يتعارض مع ثقافة الأسرة وقيمها، فنحن نطالع عادة خلال هذه الدعايات الصور غير الأخلاقية أو المتناقضة مع قيم الأسرة، فالإنترنت يوفر جوا حرا حيث يمكن إدخال أي معلومات فيه دون قيود، ولا توجد أي رقابة على مضمونها.
نعم، وتسعى بعض البلدان لأن تحول دون إتاحة تلك المعلومات للجميع بسهولة من خلال حجب تلك المواقع، ولكن اجتياز هذه الموانع أصبح سهلا اليوم مع وجود برامج فتح المواقع المحظورة، وبناء على ذلك فإن كل مجموعة حتى المجاميع التي تحمل المعتقدات المنحرفة بإمكانها ممارسة الدعاية ودعوة الناس إلى اختيار أنماط حياتها وسلوكياتها الخاطئة والمغلوطة، وهي دعايات تتنافى أحيانا مع أسس الأديان الإلهية القائمة على التوحيد والفطرة الإنسانية، ولا يمكن أن تنتشر في المجتمع بسبب عدم الترحيب العام بها، ولكن هذه المعتقدات نفسها يتم الدعوة لها بسهولة في الإنترنت وتمارس تأثيرها على معتقدات الإنسان وقناعاته.
أعزتنا المستمعين، كما أن أمن الأطفال هو من جملة الحالات التي تتعرض للخطر من قبل الإعلانات على الإنترنت، واستنادا إلى التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد أعلن المسؤولون الأمريكيون أن الدعايات في الإنترنت فاقمت من حالة خطف الأطفال والاستغلال الجنسي لهم في هذا البلد، ولقد كان أمن الأطفال موضع نقاش دائم من قبل المتخصصين في علوم الاتصالات وعلماء الاجتماع منذ أن بدأ الأطفال باستخدام الإنترنت.
نعم، والإنترنت أشبه ما يكون بمدينة مزدحمة ومجهولة لا يتمتع الأطفال فيها بالأمن. الأطفال والأحداث يبحثون في أزقة وخبايا هذه المدينة الإلكترونية عن التسلية والمرح، غافلين عن مخاطرها ومجاهلها، وهم يحملون نظرة إيجابية وجيدة لما حولهم بناء على طبيعتهم كأطفال، في حين أنهم يمثلون الطعمة الأفضل والصيد الأمثل بالنسبة إلى قراصنة الإنترنت. وتكثر الإعلانات الإلكترونية التي تطلب من الأطفال في الأعمار المختلفة الاتصال بها أو مراجعة أماكن خاصة أو أن يدخلوا في روابط إلكترونية معينة.
ومن المخاطر الجدية التي تحدق بالأطفال في عصرنا الراهن الاستغلال الجنسي عن طريق الإنترنت، فقد تتم دعوة الأطفال واليافعين وخاصة المجتمعات المتقدمة التي يتاح فيها استخدام الإنترنت في البيت والمدرسة إلى أماكن يتم استغلالهم فيها في النهاية، وذلك عن طريق الدعايات في الإنترنت. وقد تحولت هذه الظاهرة الشاذة إلى مشكلة جدية في العالم الغربي، وفي الحقيقة فإن الإنترنت كلما طرأ عليه التطور والتوسع كلما تعرض الأطفال بنسبة أكبر لمضامينه ومحتوياته الخطيرة.
وتعتبر مستمعين الأفاضل بعض الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك واليوتيوب وتويتر والسكايب والفايبر والفيجت وغيرها من أكثر تقنيات الاتصال الحديثة استخداما في السنوات الأخيرة، وقد استطاعت هذه الشبكات الاجتماعية خلال فترة قصيرة أن تحل محل ألعاب الأطفال والدعوات والجلسات العائلية وتبادل الحديث بين أفرادها في البيت.
إن دور الشبكات الاجتماعية في العالم المعاصر هو دور لا يمكن إنكاره ومهم ومؤثر ولا يمكن تجاهله، ورغم أن هذه الشبكات حديثة الظهور ولكنها استطاعت أن تشق طريقها في حياة الناس، فلقد تجمع عدد هائل من الناس من أقصى مناطق العالم وفي فئات عمرية مختلفة ومن شرائح اجتماعية متفاوتة في الشبكات الاجتماعية الافتراضية، وهم يتواصلون مع بعضهم البعض رغم بعد المسافات.
نعم، وإذا أردنا أن نقيم من خلال نظرة محايدة دور الشبكات الاجتماعية وما تقدمه، فسنتوصل بالنتيجة إلى هذا المعنى، وهي أن هذه المساحة يمكن أن تتمخض عن بعض المزايا أو المعايب حسب نوع الاستخدام لها. فمع انتشار الشبكات الاجتماعية ظهر شكل جديد من الحياة في العالم الافتراضي، واختلفت العلاقات بين الأفراد عن شكلها التقليدي، والشبكات الاجتماعية اليوم هي مهد اللغات والثقافات البشرية المختلفة، فوجود اللغات المختلفة في هذه الوسيلة الإعلامية الحديثة يوفر إمكانية حضور كل أفراد المجتمع والذين بإمكانهم عرض الثقافة السائدة في مجتمعاتهم أمام الجميع.
ومستمعينا الكرام، يعمد المستخدمون في هذه الشبكات بعد تشكيل الملفات الشخصية الخاصة بهم واجتياز مراحل العضوية إلى توسيع علاقاتهم من خلال المشاركة في هذه المساحة وبمساعدة الإمكانيات الإعلامية المتعددة من قبيل رفع الصور ونشر النصوص والمدونات. وبعبارة أخرى، فإن الشبكة الاجتماعية تتيح للمستخدمين الذين يرغبون في إشراك مفضلاتهم وأفكارهم ونشاطاتهم مع الآخرين كل تلك الإمكانيات والمساحات كي يمارسوا أنشطتهم في هذا المجال.
نعم، وبإمكان الأشخاص في الشبكات الاجتماعية أن يعثروا على الأصدقاء أو الأقارب الذين لا يعرفون عنهم شيئا لمدة طويلة أو يعيشون في مناطق نائية ويستأنفون علاقاتهم معهم. إن الحضور في المساحات الافتراضية وتأثيره في تغيرات النظام الاجتماعي وتحولاته يمثلان حقيقة لا يمكن إنكارها. ومن أهم استخدامات الحضور في هذه المساحات تطوير العلم والمعرفة والوعي وإيصال المعلومات. فمن شأن استخدام هذه الشبكات والمساحات التعليمية الافتراضية أن يترك تأثيره في المستويات التعليمية العليا، فضلا عن رفع مستوى المعلومات العامة مثل تعليم المعلمين وتدريبهم والأشخاص الذين يدخلون الدورات لتلقي مهارات العمل، حيث يمكن لهذه الشبكات أن تكون نموذجا بارزا للاستخدام التعليمي للشبكات الاجتماعية، حيث يؤدي ذلك بدوره إلى الاقتصاد والتوفير في المساحات التعليمية والنفقات أيضا.
إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، استعراضنا للجوانب الإيجابية والمفيدة من نطاقات العالم الافتراضي المتمثل في الإنترنت، خاصة الشبكات الاجتماعية، سيتواصل بإذن الله في لقائنا القادم عبر برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من إذاعة طهران، شكرا للمتابعة والسلام عليكم،
إلى اللقاء.
سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك
سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي،
فإذا الكون ضياء
وجرى الدمع فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء
وتناجيني السماء،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك
ربي سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى
علا، أعلى علا،
ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا، كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يداك،
كلما كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس
القلوب
يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك 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 ربي سبحانك 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 ربي
رب سبحانك ربي رب سبحانك ربي رب سبحانك رب سبحانك
رب سبحانك في أعلى علا رب سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل المرحب بكم في هذه الجولة التي يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني والمحاور المعتمدة في تنميته. راجين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات في هذه الحلقة التي خصصناها لاستعراض المنتجات فيما يتعلق بصناعة توليد الطاقة الكهربائية في جمهورية إيران الإسلامية. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الكرام، يمكن القول بكل جرأة أن الطاقة تمثل إحدى أهم القضايا في العالم المعاصر، فالطاقة تلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع المعيشي وتحقيق الرفاهية للمجتمعات المختلفة. وتأمين الطاقة هو قضية رئيسة لبلدان العالم في طريق تنميتها وتطورها، والأمن في الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة ودورها في الحد من انتشار الغازات الملوثة وإمكانية الاستهلاك العام لها وكذلك قابليتها للتجدد، كل ذلك هو من جملة المواضيع المطروحة في هذا المجال.
وتعد الكهرباء من ضمن المصادر النظيفة للطاقة والتي يمكنها أن تؤمن بوتيرة متصاعدة حاجة الوحدات الإنتاجية والصناعية، ويتم إنتاج 21 ألف مليار كيلو وات في الساعة سنويا من الطاقة الكهربائية الخاصة في العالم، حيث يتم استهلاك حوالي 92% منها. ومن المعلوم أن طرق توليد الكهرباء متنوعة للغاية، ويتم حاليا استهلاك ما يقرب من 40% من الفحم الحجري و23% من مصادر الغاز الطبيعي و21% من المواد المتجددة و12% من المصادر النووية و4% من النفط والمشتقات النفطية من مجموع الإنتاج الخالص للكهرباء في العالم.
نعم أعزائي الكرام، وقد قيل أنه ما يزال مليار إنسان في جميع أرجاء العالم محروما من نعمة الكهرباء، ولكن هذه الصناعة لها حضور لافت في حياة الناس في معظم مناطق العالم، اعتبارا من المزارع الذي يستخدم مضخات الماء لإرواء أرضه، وحتى الباحث الذي يجتاز في المختبر آخر مراحل فرضيته، فكلاهما يشعر بأهمية الكهرباء، بل إن دور الكهرباء ازداد حتى مع التواجد الملحوظ للحواسيب في حياة الناس اليومية. وتتجلى أهمية الكهرباء للجميع حينما ينقطع تيارها، فعند انقطاع الكهرباء تتعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، أو يتكبد الأشخاص أضرارا جسيمة، ويشعر الإنسان بانقطاع الكهرباء أكثر من أي مشكلة أخرى، وهو مسبب للمخاطر أكثر من أي نقص آخر. لا نزال معكم أعزائي الكرام عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة الكهرباء.
مستمعينا الأفاضل، يعود تاريخ صناعة الكهرباء في إيران إلى أكثر من 100 عام، ففي العام 1905 قام شخص يدعى محمد حسين مهدوي بإضاءة قسم من مدينة طهران باستخدام الطاقة الكهربائية من خلال شراء وتشغيل مولد كان يعمل على الفحم الحجري. وبالطبع فقد كانت الإنارة التي كان مولد الكهرباء هذا يقوم بها مقتصرة على الساعات الأولى من الليل، ونظرا إلى التكاليف العالية للمولدات العاملة على الفحم الحجري فقد استبدلت هذه المولدات بأخرى تعمل على الديزل. وبعد إنشاء السدود الكبيرة في إيران مثل سد كرج وسد سبيدرود وسد ديز، حظيت هذه المصادر لتوليد الطاقة بالأهمية في مجال توليد الكهرباء. وعلى أثر اكتشاف النفط واستخراجه تم تأمين القسم الأكبر من الطاقة التي تحتاجها الصناعة في إيران من خلال الوقود الأحفوري الذي ما يزال مستخدما.
وعلى إثر اتساع المدن وازدياد عدد السكان ودخول الصناعات الحديثة القطاع الاقتصادي في إيران، ازدادت الحاجة إلى الطاقة الكهربائية، وكان تدخل الحكومة في صناعة الكهرباء استجابة لهذه الحاجة، وأوكلت مهمة إنتاج الكهرباء وتوزيعها وإنتاج تجهيزات محطات التوليد وصيانتها وتطوير شبكة نقل الكهرباء وتوزيعه على مستوى إيران إلى القطاع الحكومي.
نعم، وكما حظي نشاط القطاع الخاص في مجال صناعة الكهرباء مثل إنتاج المحولات والعدادات وإنتاج الكابلات بالدعم الحكومي، جدير ذكره أن صناعة الكهرباء في إيران هي صناعة أساسية وهي مطروحة باعتبارها تقدم خدمة عامة.
نعم أعزائي الكرام، وقد تم إنشاء محطات القطاع الخاص، ولكن لا للإنتاج والبيع فحسب، بل بسبب أهمية التوليد والقلق من احتمال انقطاع الكهرباء. وبعبارة أخرى، فإن بعض المصانع والمؤسسات الاقتصادية قامت بتركيب مولدات خاصة بها من أجل الحيلولة دون وقوع الخسائر والأضرار التي يسببها انقطاع الكهرباء في خط الإنتاج أو تقديم الخدمات.
ويفوق استهلاك الطاقة الكهربائية في إيران المواصفات والمقاييس العالمية للاستهلاك بثلاثة أضعاف. واستنادا إلى الإحصائيات في هذا المجال، فإن أكثر من نصف من الطاقة الكهربائية في إيران يتم استهلاكه في المجالين التجاري والمنزلي، وحوالي 33% في القطاع الصناعي والباقي في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى. وتتمتع إيران بفضل طاقتها الإنتاجية التي تتجاوز 70,000 ميغاوات بقدرات فائقة في مجال إنتاج الطاقة، وتحتل حاليا من حيث الطاقة الإنتاجية للكهرباء في العالم مكانها بين البلدان 20 الأولى والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط.
ويعد امتلاك إيران، أعزائي الكرام، لأكبر شبكة لصناعة الكهرباء في المنطقة واتصال شبكة الكهرباء فيها بالبلدان المجاورة وتمتعها بالموارد الضخمة من الغاز الطبيعي والنفط الخام وتوفر العلم والتخصص اللازم لإنشاء المحطات وتشغيلها والاكتفاء الذاتي في صناعة التجهيزات والمستلزمات، وكذلك وجود الأيدي العاملة الماهرة والكفوءة. كل ذلك يعتبر مزايا تبرز أهمية صناعة الكهرباء في إيران على مستوى المنطقة.
وقد هيأت قدرات إيران في مجال صناعة الكهرباء إلى جانب ارتباطها بالبلدان المجاورة عن طريق الحدود البرية الأرضية لتصدير الطاقة الكهربائية إلى تلك البلدان، حيث تقوم جمهورية إيران الإسلامية في الوقت الحاضر بتصدير الطاقة الكهربائية إلى كل من العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان وجمهورية نخجوان وأرمينيا وجمهورية أذربيجان.
أيها الأخوة والأخوات، هذا وبلغت الإيرادات الناجمة عن صادرات الكهرباء اعتبارا من العام 2013 وحتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 $3,318,000,000. وقد تم خلال هذه الفترة تصدير 36,575,000,000 كيلو وات من الكهرباء للبلدان المجاورة، وهي باكستان وأفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وأرمينيا وتركيا والعراق.
ويأتي العراق في المرتبة الأولى بين مستوردي الطاقة الكهربائية من إيران بحجم من الواردات يبلغ 25,033,000,000 كيلو وات في الساعة، وتأتي من بعده تركيا ب6,385,000,000 كيلو وات في الساعة، وأفغانستان ب3,077,000,000 كيلو وات في الساعة، وباكستان ب1,668,000,000 كيلو وات في الساعة من الطاقة الكهربائية. وفي الفترة الزمنية ذاتها تم تصدير 212,000,000 كيلو وات في الساعة إلى أرمينيا و 198,000,000 كيلو وات إلى جمهورية أذربيجان.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن متابعتكم أيها الأحبة، وحتى نجدد اللقاء بكم عند حلقة أخرى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، استودعكم العلي القدير وإلى الملتقى.
شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل درور ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجب لوليك الفرج، اللهم عجب لوليك الفرج. يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطباً الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود والعنصرية.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات مستمعينا الأفاضل في برنامج هوليوود والعنصرية، الذي نتناول في هذا اللقاء أبرز أفلام هوليوود السينمائية التي خاضت في موضوع العنصرية ضد السود والأعراق الأخرى كمضمون لها، وما عكست أيضا هذه الأفلام من حقائق تتعلق بالممارسات العنصرية في الولايات المتحدة.
إذن رافقونا أيها الأفاضل في هذه الحلقة.
أيها الأكارم، استعرضنا في الحلقة الماضية فيلم الحاقدون 8 لكوانتين تارانتينو، الذي يسلط الضوء على الصراعات العرقية في الولايات المتحدة أثناء الحرب الأهلية وبعدها.
وفي حلقتنا هذه نستعرض فيلما آخر أنتج في عام 2017، وهو فيلم Get Out أو أخرج، الذي صدر للمؤلف والمخرج جوردان بيل في عمله الإخراجي الأول.
حظي الفيلم بتقييمات عالية من النقاد والجمهور، وفاز بجائزة أفضل سيناريو أصلي، وهي أول مرة يفوز بها مؤلف سينمائي أسود البشرة، ما اعتبره صناع السينما نصرا جديدا يضاف إلى حملة مكافحة العنصرية الحديثة.
تدور أحداث فيلم أخرج عن المرة الأولى التي يزور فيها الفتى الأسمر كريس منزل عائلة حبيبته البيضاء روز، الذي يوجد منعزلا وسط الغابات. يتوتر كريس بسبب ترقبه لرد فعل أسرة روز التي لا تعلم أنه أسود.
تخبره روز أن أسرتها ليست عنصرية وأنها لا يجب أن تعلمهم مسبقا بالأمر. يذهب كريس معها ويقابل الأسرة التي بدت تصطنع الود.
تواصل الأحداث مشوق، ويتبع النسق التصاعدي للدراما والإثارة، إلى أن يكتشف كريس حقيقة عائلة روز والممارسات المرعبة التي كانوا يقومون بها. فهم يحولون منذ عقود أدمغة أفراد العائلة جراحيا إلى أجساد من هم أصغر منهم حتى يعيشوا للأبد. وتم اختيار أغلب الأوعية البشرية الجديدة من ذوي البشرة السوداء لتمتعهم بخصال مميزة، وتطور الأمر بعد ذلك إلى اختطاف أشخاص من طرف روز وبيعهم في مزاد سري صامت، لتجرى عليهم العملية بعد ذلك في قبو منزل عائلة أرميتاج المخيف.
اكتشاف كريس لهذه الحقائق المرعبة جعله يتمرد على المحيط به، ليتحول فجأة إلى بطل خارق يكسر السيطرة النفسية التي مارستها عليه والدة روز بالتنويم المغناطيسي، ويقتل كل العائلة ويهرب من المنزل الغريب.
هوليوود والعنصرية يقدم هذا البرنامج رؤية عن تاريخ الأفلام وأسمائها وأهم الأفكار والقصص التي طرحتها في مسارها العنصري، وما مثلته من أصولية معادية للأعراق والثقافات والأديان التي لا تنتمي للعرق الأبيض.
مستمعينا الكرام، يطرح المخرج جوردان بيل في فيلمه أخرج فكرة الأشكال الجديدة للعنصرية، والتي ليست بالضرورة استعباد السود أو عدم الإيمان بقدراتهم أو الضغط عليهم سياسيا واجتماعيا ليقوموا بالأعمال الأدنى وترك الأعمال ذات الشأن الاجتماعي والسياسي للعرق الأبيض، بل تأخذ شكلا جديدا، وهي نظرة البيض لهم كمنافسين أقوياء في المجتمع يمتلكون مقومات جسدية وعقلية يجب استغلالها.
ويؤكد بيل أن الانهزام الداخلي لكريس ليس بسبب رواسب من الماضي السحيق فقط، بل بحوادث عنصرية تحدث كل يوم وإن كانت أقل حدة، مثل رضوخ كريس لضابط البوليس وهو يطلب منه رخصة قيادة كريس رغم أنه لم يكن يقود السيارة التي صدمت الغزالة على الطريق، ولا يوجد ما يثير حظيظة الضابط سوى كونه رجلا أسود مع فتاة بيضاء.
فالظاهر الذي أراد بيل أن يقدمه للعالم هو فيلم يؤصل للصراع بين السود والبيض، إلا أن باطن الفكرة ذاتها قام على جزئين. الأول جاء ليغرس الفكرة في عقل المشاهد من خلال تصرفات كريس نفسه، مثل القلق الخائف من عدم قبول الآخر الأبيض به رغم كل ما يملكه، ليبقى الآخر بالنسبة للأسود عالما علويا لا يكاد يصدق أنه يجلس معه على قدم المساواة.
والجانب الثاني هو صورة العائلة المثالية البيضاء التي صوتت لأوباما، أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة، وتظهر الحب الكبير لكريس، بينما هي تسعى في الواقع للإيقاع به ليستنتج المشاهد أنه لا يمكن أن تكون هناك علاقة سوية بين السود والبيض، لذا يجب على السود الانغلاق على أنفسهم بعيدا عن عالم الإنسان الأبيض.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الأفاضل، جمع بيل بين أفكاره السابق ذكرها عن العنصرية وأحد أشهر تيمات الرعب سواء في الأدب أو السينما، وهي الدعوة لزيارة مكان ما يبدو طبيعيا ولكن ثمة أشياء مريبة تحدث إلى أن تتكشف في النهاية.
وينتمي فيلم أخرج لفئة أصبحت بديلة للأفلام التقليدية التي كانت معتادة حتى وقت قريب عن أزمة العنصرية، والتي يهرب أغلبها من العنصرية المعاصرة ويذهب لعصر العبودية، لينتهي المشهد السينمائي سنوي غالبا بإحدى جوائز الأوسكار في يد أحدهم، مع بعض دموع الفرح في وجه الفنانين البيض لإبداء عدم عنصريتهم.
ولكن من العام 2017 أصبحت أفلاما معاصرة مثل أخرج بديلا في موسم الجوائز، وهو مؤشر إيجابي يفتح للمبدعين من ذوي البشرة السمراء مجالا أوسع للإبداع والتجريب حتى في قضايا العنصرية التي ظلت حبيسة الرؤية التقليدية حتى وقت قريب.
مستمعينا الكرام، إن الحلقات التي عرضناها لكم لحد الآن خصصت لبيان العنصرية في أعمال هوليوود والممارسة من قبل فئات مجتمعية من العرق الأبيض ضد المواطنين الأمريكيين ذوي البشرة السوداء.
وبدءاً من الحلقة المقبلة سنسلط الضوء على جوانب أخرى من العنصرية التي تضمنتها سينما هوليوود، وهي التي تستهدف الأعراق الأخرى من داخل وخارج الولايات المتحدة.
فإلى أن نلتقيكم بإذن الله تعالى مرة أخرى في هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
في رعاية الله وحفظه.
أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة،
فانسكبت في الصلب الأطهر، فانسكبت في الصلب الأطهر.
طفل
عابرة تتقلب في أحشائك أم شيء أكبر؟ ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفاء
يتقلب من صلب نبي
ساجدة